ايه تفضل سم الله. انتظر بدأ. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك بخير والحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جمعنا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله وسلم عليه صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحيي باسمكم جميعا فضيلة الشيخ، وأسأل الله أن يجعل خطواته حسنات، وأن يفيدنا بعلمه، وأن يجعل ما يوجهنا به حجة لنا لا علينا. أيها الإخوة، أيها السلفيون، ففي غمرة هذه الفتن التي تخشى الأمة كقطع الليل المظلم تكثر فيها الفرق والأحزاب، والتي تسعى فيها بنشر باطلها بلا شبهات، ومن بين هذه الفرق فرقة الشيعة. الشيعة أصبحت بلدنا بلد الجزائر نعاني منه، ووجد والتمسنا في الجزائر قبولا عند كثير من الجزائريين، ونخاف من هذا الفكر الذي يسلب حتى الدين المرء يسلبه. ولطالما تلقينا من عندك يا شيخ أن السنة في الإسلام أعز من الإسلام في السنة، أعز من الإسلام في سائر الديانات، وهذا مما تعلمناه منك يا شيخنا.
جزاك الله خير.
جزاك الله عنا وعن المسلمين كل خير، وإنا والله لنفرح يا شيخ أن نجد أمثالك من المتبعين لهذا المنهج، ألا وهو منهج السلف الصالح. فنسأل الله أن يطيل في عمرك، وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين،
اللهم
وأن يوفق الإخوة القائمين على هذا الموقع والغرفة كل خير لكل خير، فقد أوصل والله لنا كل خير، وحتى بدأ العلم يصل حتى في بيوتنا. الله يتقبل منكم ومنا جميعا.
اللهم آمين. اللهم جزاكم الله خيرا.
وبدون إطالة يا شيخ، تفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله، لكي تنصحنا وتفيدنا بعلمك إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
تفضل يا شيخ.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة التوحيد والسنة إلى أن نلقاه، وأن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإنه لمن دواعي السرور أن ألتقي بإخواني هذه الليلة من طلبة العلم في الجزائر على مائدة الكتاب والسنة، فإن من أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا أن نتآخى في الله، وأن نلتقي على السنة، وأن نجتمع عليها، فإن قلوبا اجتمعت على السنة حري بأن يجمعها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأن أعظم هذه الاجتماعات في الحقيقة تلك الاجتماعات التي تكون بين الإخوان والأحبة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى تضارس هذا المنهج الذي أصبح غريبا في هذا الزمان، زمان الفتن. وإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم على جلالة قدرهم وعلى علو كعبهم قد اشتكوا غربة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا نكون مبالغين إذا قلنا بأنه يوم موت الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا تعلمون ما حصل للصحابة رضي الله عليهم لما نزل بهم خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن الله تبارك وتعالى قد هيأ الأمر بمرضه صلى الله عليه وسلم، فلقد مرض النبي صلى الله عليه وسلم زمانا، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يصلي بالناس، واستخلف أبا بكر فصلى بالناس عدة أيام، وكل ذلك وكأنه من باب التخفيف على الصحابة لقبول هذا الخبر. ولكن ولو فإن الصحابة رضوان الله عليهم قد تلقوا هذا، قد تلقوا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون بغاية من الذهول، حتى إن عمر رضي الله عنه لا يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول من قال إن محمدا مات لقتلته بسيف هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ربي وسيعود كما ذهب موسى عليه السلام إلى ربه وعاد. وكان الصحابة في ذهول لأنهم ما تخيلوا أن يموت الرجل الذي يتنافسون على نظراته بل وعلى آثاره من عرق وشعر وغير ذلك، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للحلاق يحلق رأسه اجتمع الصحابة حوله فما وقعت شعرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في يد أحدهم أو في حجره. فتخيلوا أن الصحابة رضوان الله عليهم يصبحون على صباح وعلى يوم ليس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك أنها فجيعة عظيمة ومصاب كبير، ولا شك في ذلك ولا ريب. ولا نقول لو كنا مكانهم لتلقينا هذا بسلاسة وسهولة، ولكن الواحد فينا إذا جرب موت العالم الآن، العالم من علماء السنة الآن إذا جرب موته فنعلم مدى التصدع الذي يحصل في أمة الإسلام، فما بالكم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كل هداية عن طريقه وكل خير من بابه، فهو بابنا الوحيد إلى ربنا سبحانه وتعالى، وهو طريقنا الوحيد إلى مرضات الله عز وجل، فكل طريق سوى طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على الإنسان. وفجأة يموت النبي صلى الله عليه وسلم ويستيقظ الصحابة على ذلك، لهذا وقعت هذه الهزة العنيفة في مجتمع الصحابة، لولا أن الله تبارك وتعالى أيد هذه الأمة المباركة بصديق الأمة الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم على عينه، والذي أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على تربيته، فكان خير رجل في هذه الأمة، وتحمل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما تحمل ولله الحمد والمنة، وأرجع أبو بكر الأمة إلى النص في موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتلا عليهم قول الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. منذ هذا اليوم، وأنا لا أكون مبالغا إذا قلت الصحابة رضوان الله عليهم قد اشتكوا هذه الغربة، والدليل على ذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأنس رضي الله عنه يا أنس، بعدما فرغوا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طابت نفوسكم؟ فقال أنس والله ما إن فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، أي ما هي بالقلوب التي نعرف، وإنما أنكرنا قلوبنا. هذا في يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، بعدما فرغوا من دفنه رضوان الله عليهم، بعدما فرغوا من دفنه في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث، إذا بهم يقولون هذا، ما إن فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في أثر أم أيمن رضي الله عنها لما أتاها الصديق والفاروق لزيارتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدرها ويجعل لها المكانة الخاصة، فهم أتوا إليها زيارة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى بها، فلما أتيا إليها بكت رضي الله عنها بكاء شديدا حتى هيجت الصديق والفاروق على البكاء، فقال لها أبو بكر رضي الله عنها تبكين يا أم أيمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمين أن ما عند الله عز وجل خير للرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت أم أيمن رضي الله عنها: والله ما أبكي على فراقه، وإني لأعلم أنه أن ما عند الله خير له، وإنما أبكي على انقطاع الوحي، أبكي على انقطاع الوحي، لأن الوحي كان يمثل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم روحا وحياة. وصدق الله عز وجل إذ يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فإن وحيا ينزل صباحا ومساء، وبين الصباح والمساء، بهدايات عظيمة وبآيات جليلة فيها حياة القلوب وفيها استقامة الأمة. لا شك أن انقطاع الوحي يمثل بالنسبة للصحابة مصابا عظيما. لهذا اشتكى الصحابة الغربة في الأيام الأولى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا كان أنس بن مالك يبكي رضي الله عنه بكاء شديدا ويقول: والله ما أعلم شيئا مما كان عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة. وكذلك أبو الدرداء رضي الله عنه كما دخلت امرأة عليه فوجدته يبكي كذلك. وكذلك التابعون أمثال الحسن البصري رضي الله عنه والأوزاعي وهكذا. فكلما كان العصر أبعد عن عصر النبوة كلما كانت الغربة أحكم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول في الحديث الصحيح: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فيبدأ الإسلام غريبا وتعود الغربة شيئا فشيئا حتى تعود إلى ما كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد جاء في الصحيح من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كوشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا حج ولا كذا، ولكنهم يقولون لا إله إلا الله، أو يقولون الله كلمة أدركوا عليها آباءهم. فقال صلة ابن أشيم رحمه الله تعالى: فما تنفعهم لا إله إلا الله؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: بل تنفعهم. فالشاهد من هذا أنه سيأتي يوم لا يعلم الناس من الإسلام إلا كلمة التوحيد، إلا كلمة لا إله إلا الله، فيقولونها وقد أدركوا عليها آباءهم. فحاصل ذلك أيها الأحبة أن الغربة في هذا الزمان استحكمت وصارت عظيمة جدا، وسيأتي بعد هذا غربة أشد وأشد وأشد. فأهل السنة والجماعة يعيشون في غربة في كل العصور. ولهذا صدق ابن تيمية رحمه الله تعالى حين عقد بابا في وسطيته، وهو وسطية أهل السنة. فأهل السنة وسط بين فرق الأمة، كما أن الإسلام وسط بين هذه الأديان والأمم، فكذلك أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تفرق الأمة تفرقا عظيما، زاد التفرق على أمة اليهود وأمة النصارى. فقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن هذه الأمة يكون افتراقها عظيما أكثر من افتراق اليهود والنصارى، لكن ذلك لا يعني أن أمة اليهود والنصارى أفضل من أمة الإسلام، لأن اليهود والنصارى لما تفرقوا انطمس معالم الدين. أما هذه الأمة مهما حصل فيها من التفرق فإن السنة والله الحمد والمنة باقية. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله. فهذه الأمة والله الحمد والمنة يبقى فيها الحق. ما من عصر يخلو من قائم لله سبحانه وتعالى بحجة، ومن عالم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الغضة الطرية فيبلغها الأمة. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين يحصل بهم ثبات هذه السنة في الأمة، ونصر هذه السنة في الأمة، ويجري الله سبحانه وتعالى على أيديهم الحق والخير، ويجري على أيديهم السنة والثبات عليها، إنه لذلك والقادر عليه، لأن هذه من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة، ومن فضائل أهل السنة الجليلة أنهم يثبتون بالحق ولا يتغيرون ولا يتميعون، وإنما يثبتون والله الحمد لله رغم كل هذه المتغيرات ورغم كل هذه الأشياء والشبهات التي ربما تجتال الإنسان الحليم الحيران، تجتال عن دينه ليكون صاحب بدعة. ولكن أهل السنة والجماعة ينظرون بمنظور السنة ويبصرون ببصيرة السنة الأمور كلها، حتى إننا اليوم لا نخبر الحقيقة بما يجري في عصرنا هذا ونتوقع وجود ذلك في هذا العصر، بل إننا نخبر إلى آخر الزمان. نحن أعطتنا السنة بصيرة إلى يوم أن تقوم الساعة، يوم أن يقوم أن تكون القيامة، يوم أن يكون آخر رجل مؤمن على وجه الأرض. فأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يجري في آخر الزمان من فتن وكذا وكذا، وأنه لا تقوم الساعة حتى يعبد كذا، ولا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، ولا تقوم الساعة حتى يخرج الدجال، وما الذي يجري إذا خرج الدجال، وكم بقاء الدجال في هذه الأمة، وهل يطر يغتر المسلم بما يجري على يديه من خوارق قد تفتن القلوب قد تأخذ بلب العقول. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عما سيجري من هذا كله، فنرى ذلك رأي العين. يعني نحن لا نخبر عما يجري في عصرنا، وإنما نخبر عما سيجري إن شاء الله تبارك وتعالى في العصور القادمة، بل وإلى آخر الزمان حتى تقوم الساعة بإذن الله تبارك وتعالى. الصراع بين الحق والباطل الذي لن ينتهي على الإطلاق، الصراع بين الحق والباطل، الصراع بين فرق الأمة، بقاء الحق في هذه الأمة إلى ماذا، نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، قتال العصابة المؤمنة مع عيسى عليه السلام، الدجال، قتل الدجال، وعودة الحق وانتشار الحق، وخروج يأجوج ومأجوج. كل هذا يا إخواني من الذي أخبرنا به؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لا عندنا خبر أحد ولا خبر متواتر. إذا كان خبر أحد فإننا نرده ولا نأخذ به في مجال الاعتقاد، إذا كان خبر أحد لنأخذه به في هنا أو هناك. لا لا لا، كل هذا أصلا ليس عندنا. عندنا خبر الأحد، خبر الخبر المتواتر، كل ذلك ولله الحمد والمنة نؤمن به طالما أن مصدره صحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به ولله الحمد والمنة، فنقبل هذا جملة وتفصيلا. ولهذا نحن أسعد الناس بالنصوص الشرعية. ديننا قائم على النصوص، ديننا قائم على الاتباع، ديننا قائم على الدليل، ديننا قائم على الآثار. ولهذا نحن الآن نعرف حق ربنا ونعرف من ربنا بأسماء وصفاته سبحانه وتعالى وغير ذلك من هذه الأشياء ولله الحمد والمنة. فلذا أنا أقول إخواني بارك الله فيكم، فضيلة السنة ويعني بقاء الإنسان على السنة وكون الإنسان ينظر بمنظور السنة وبصيرة السنة، هذا بإذن الله عز وجل يجنبه كل شيء، يجنبه الفتنة. ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما سيجري في هذا كله؟ فلهذا حينما نقول ونبني ديننا على الأثر ولله الحمد والمنة ونبني ديننا على الدليل، فلا تهزنا فتنة ما بقيت السماوات والأرض، فلا يغتر الإنسان بمثل هذا. ولكن نقول نعم، لينبغي أن نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا بهذا المنهج المبارك. فمما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذا الافتراق، أخبرنا عن هذا الافتراق الذي سيجري في هذه الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن ظهرت هذه الفرق، بعض الفرق ظهورا مبكرا في هذه الأمة في عهود الصحابة، لكي نتعلم كيف نتعامل مع هؤلاء، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فظهرت فرق ومزغت طوائف في عصور الصحابة، منهم الشيعة الروافض، ومنهم الخوارج، ومنهم القدرية. كل هذه الفرق ظهرت في زمان مبكر، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، لأنها فرق أصول وفرق خطيرة جدا. ولهذا ولله الحمد والمنة تعامل مع الصحابة التعامل اللائق. ولهذا نحن الآن في تعاملنا مع هذه الفرق، سواء الشيعة ولا الخوارج ولا القدرية، هذه الطوائف تعاملنا معها يكون كما تعامل النبي، كما تعامل الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، تعامل الصحابة مع الخوارج كيف؟ كيف تعامل الصحابة مع الخوارج؟ أنتم تعلمون كيف تعاملوا مع الخوارج، فإنهم اجتمعوا على قتالهم وعدوا ذلك قتالا محمودا ولله الحمد والمنة، والصحابة رضوان الله عليهم قاتلوا الخوارج ونالوا منهم ما نالوا، ناقشوا ما منهم من ناقشوا، وقاتلوا فيهم من أو منهم من قاتلوا، حتى ولله الحمد والمنة ظهرت السنة في عهد علي رضي الله عنه، وكذلك ظهرت القدرية في عهود الصحابة. أول حديث عند مسلم في لما جاء يحيى بن يعمر وصاحبه إلى عبد الله بن عمر وسأله عن فرقة خرجت عندهم يزعمون أن الأمر أنف يعني مستأنف، وأن الله ما يعلم عن أفعال العباد قبل وجودها. فماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال أبلغهم أني بريء منهم، أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله سبحانه وتعالى منه. ورد ابن عمر هذا الرد القوي وبين براءته منهم، وأنه لا يقبل منهم صرف ولا عدل. الذين يتهمون الله سبحانه وتعالى بالجهل ويصفون الله سبحانه وتعالى بالجهل، هؤلاء لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا. ثم حصل أن خرجت أيضا فرقة الشيعة، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن فرقة الشيعة هذه وطائفة الشيعة ظهرت في زمان علي رضي الله عنه، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. تدرون ليه يا إخواني؟ لأن هذه الفرقة تزعم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الإمام الأول عندهم، الإمام المعظم عندهم ومين؟ هو علي رضي الله عنه. طيب أنتم تعترفون بهذا، ولهذا من عقائدهم التي سنقولها بإذن الله تبارك وتعالى من عقائدهم المعروفة المشهورة عندهم، من عقائدهم إنه الاعتقاد في الإمامة، أصل الإمامة عندهم، وأصل الإمامة يعني الإيمان بالأئمة الاثنى عشر، بل يعتقدون كفر من لم يؤمن بهؤلاء الأئمة. من رأس هؤلاء الأئمة يا إخواني؟ هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مسألة الإمامة عندهم مبنى على علي بن أبي طالب وآل البيت، فمن إمامهم الأول؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من رحمة الله سبحانه وتعالى أنهم ظهروا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب هل علي رضي الله عنه كون هذه الطائفة دون الصحابة وجعل نفسه طائفة الشيعة وحارب بها الصحابة وواجه بها الصحابة وكفر الصحابة وكذب الصحابة كما يعتقد هؤلاء الشيعة؟ انتبهوا يا أخواني، انتبهوا، أنا والله ما أدري كيف يغزو فكر الشيعة إلى هذه الأمة إلا والله لما غابت السنة. ولهذا قاتل الله كل رجل يمكن أو أتاه الله سبحانه وتعالى علما فكتم السنة على الناس عن الناس، وصار يلبس عليهم ويبتدع بدعا، وصار ينضم إلى فرق وجماعات ويترك السنة ويترك تعليمها للناس. فهذا تراه صوفيا، وهذا تراه شيعيا، وهذا تراه أشعريا، وهذا تراه إخوانيا، وهذا تراه حزبيا، وهذا تراه وهذا تراه وتراه. قاتل الله كل واحد حجب عن الأمة السنة وعلم الأمة فقط ما عنده من تعليم، من تعاليم ومن أصول، وللأسف الشديد. فهل يا ترى هذا الفكر، الفكر الشيعة وفكر الروافض، هل كان له أن ينتشر في أمة الإسلام في تكفير الصحابة وفي تحريف القرآن وغير ذلك إلا في غياب من السنة في كثير من بقاع العالم، لا سيما مع دعوة التقريب القاتلة بين السنة والشيعة؟ كم العلماء هؤلاء الذين ينتسبون العلم ويقولون بالتقارب بين السنة والشيعة الآن؟ كم يا أخواني؟ أنتم عندكم في الجزائر وعندنا في مصر وفي شتى بقاع العالم هؤلاء الذين يدعون للتقارب بين السنة والشيعة، بل تنفق الأموال، تنفق الأموال من ملايين ومليارات على التقارب بين السنة والشيعة حتى تذوب الفوارق، مع أن سبحان الله العظيم، مع أن هذه الدعوة إنما هي فقط بين المسلمين. لكن هل تجدون عند الشيعة تقارب بين السنة والشيعة؟ يعني هل ترون مراكز للسنة في إيران مثلا أو كذا؟ هل ترون دعوة التقارب هناك موجودة؟ هل ترون هؤلاء مثلا يخلون يمدحون الصحابة ويتنازلون عن هذا الأصل وكذا وكذا إلى آخره؟ هذا ما يحصل. إنما التقارب عندنا يقوم عليه مين؟ يقوم عليه هؤلاء العلماء الذين ينتسبون العلم كذبا وزورا، وإنما هم علماء شبهات وعلماء فتن، ليس علماء ملة وليس علماء عقيدة وليس علماء سنة. ولهذا كان خطرهم على الأمة كخطر الشيعة تماما. أنا أذكر ان بعض هؤلاء الذي يعيش في ايران وينتسب الى السنة وهو صاحب شبه يقول احنا ليس فرق بيننا وبين الشيعة في شيء الا ان الشيعة يسدلون ايديهم في الصلاة ونحن نضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر، هكذا يقول ليس بيننا وبين الشيعة سوى هذا الفرق فقط، الشيعة يسدلون ايديهم واحنا بنضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر. وليته يسكت، انما يقول وهذا قول في مذهب الامام مالك كمان، يعني هذا يقول وهو قول في مذهب الامام مالك، يعني ما قال حتى ما ترك الامر وهكذا، انما قال هذا قول في، يعني هذا قول كمان عند اهل السنة والجماعة، فما عاد عنده فرق، يعني ما نظر إلى القرآن، ما نظر إلى الصحابة، ما نظر إلى الإمامة، ما نظر إلى أئمة البيت، ما نظر إلى كذا. ولهذا نقول سبحان الله، ما كان لهذا المذهب العفن، ما كان لهذا المذهب الذي يصادم العقل الصريح فضلا عن النص الصحيح أن ينتشر في أمة الإسلام إلا بغياب السنة وبغياب تعليم الأمة السنة. ولهذا للأسف الشديد إما من أهل العلم من يلبس على الناس ويكون حزبيا أو كذا وكذا، ومنهم من ينشغل بقضايا بقى يعني على خلاف السنة أيضا، وأشغل الشباب قضية الجهاد، قضية الحاكمية، قضية كذا. ولا شك أن الجهاد من ذروة سلام الإسلام، ولا شك أن الحاكمية أيضا من أنواع من التوحيد عندنا، وهو داخل في التوحيد ليس قسما خاصا، ما عندنا شيء اسمه توحيد الحاكمية، ولكن هو من مفردات توحيد الألوهية، ويدخل في الربوبية ويدخل في الأسماء والصفات، وليس قسما مستقلا، لكن مع ذلك لابد أن ينضبط بضابط السنة. لكن أنا أقصد هؤلاء الذين كفروا المجتمعات وكفروا السلاطين وكفروا الحكامة بإطلاق، وأيضا هؤلاء دعوا إلى جهاد ولو لم يأذن فيه ولي أمر، وصاروا يحاربون الحكومة ويحاربون غير الحكومة ويحاربون الناس. وأظن أنكم قد اكتويتم بهؤلاء كثيرا في الجزائر لما انحرفوا عن السنة ووضعوا الدماء في الأمة وابتلوا الأمة ابتلاء عظيما في هذا، حتى ذاقت أمة الجزائر ما ذاقت من الويلات، ولعله إلى الآن. وكم تأخرت أمة الجزائر في تعلم السنة بسبب هذه الفتن والعياذ بالله. ولو أن الجهود تضافرت، ونسأل الله عز وجل أن يجمع بين القلوب وأن يهدي إلى السنة، يجمع بين القلوب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منذ يعني قرابة 20 سنة لو اجتمعت أمة الجزائر على تعليم السنة، كم يا أخواني كنا سنربح الآن. مجتمعكم الآن زي مجتمعنا، زي أي مجتمع من المجتمعات، غيب عن السنة دارا طويلا، حتى عشعشت هذه الفرق والجماعات والطوائف، وحتى ابتعد عن الناس وعن السنة ابتعادا عظيما يا أخواني. ما الذي جنته الجزائر طوال هذه الفترة الماضية؟ ما الذي جنته؟ ذهاب أمن ووجود دماء وغير ذلك. لو أننا تفرنا نتعلم السنة، بالله عليكم يا أخواني، أمة الجزائر الآن تعرف من ربها بأسمائه، من ربها بأسمائه وصفاته، والمنهج الصحيح في الأسماء والصفات والتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والأسماء والصفات. هل عندكم الآن لا توجد قبور تعبد من دون الله؟ هل عندكم الآن لا توجد قبور يستغاث بأصحابها فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى؟ نعم أكيد عندكم، زي عندنا تماما، زي عندنا تماما، موجود هذا. وكل ذلك من بسبب أننا نحن الذين ننتسب إلى يعني الدعوة وإلى العلم وإلى كذا، غيبنا الأمة عن أساس دينها. النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليقرر التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأنا أقول من أجل هذا يا إخواني، إنه ما كان لهذه الطائفة اللي هي طائفة الشيعة التي نراها الآن في إيران وفي لبنان وفي سوريا وفي المملكة العربية السعودية وفي بقاع يعني عظيمة، يريدون أن يكونوا تكتلا عظيما ودولة عظيمة لفارس، يريدون أن يعيدوا دولة فارس إلى المنطقة المرفانية، دولة النفاق والعياذ بالله. هؤلاء الذين أسسهم عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وهو يبطن النفاق والعياذ بالله والكيد، وتبعه هؤلاء وأخذ من عقيدة اليهود ما أخذ، كما سنبين التشابه بين اليهود وبين الروافض، أخذ هذه العقيدة ونقلها إلى الروافض فأخذوها بحذافيرها، ولم يكن هناك فرق بينهم وبين هؤلاء اليهود. هؤلاء ليسوا بالمسلمين، ليسوا كما سنبين الآن بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا ما كان لهذه الطائفة أن تترعرع وأن تعشعش بين المسلمين إلا بسبب غياب السنة. ولهذا يا أخي يا أخي يا من تحب منهج السلف، يا من تسمعني الآن وتنتمي إلى منهج السلف، يا أخي منهج السلف منهج عظيم، منهج السلف ذهب خالص صافي يحتاج إلى رجال تتعلمه وتنقله. الأمة الآن تعمل بجد واجتهاد، الروافض يعملون بجد واجتهاد، الخوارج يعملون بجد واجتهاد، الأشاعرة يعملون بجد واجتهاد، كل هؤلاء يعملون. أنت ماذا تعمل الآن؟ أنت ما وظيفتك الآن يا أخي؟ لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن، ولو أن تعلم حديثا، ولو أن تعلم آية، لكن ببصيرة، ببصيرة، بعلم، ما تعلمها بعاطفة، علمها ببصيرة وبعلم. بلغ أصلا واحدا من أصول السنة والجماعة عبر غرفتك، عبر شاشتك، عبر شريطك، عبر مسجدك، عبر مجالستك مع إخوان يا أخي أو كذا. عبد الله بن سبأ استطاع بإذن الله طبعا الكون القدري، استطاع أن يوقع في هذه الأمة الفتن رغم أنها كانت في عصور الصحابة. من الذي تسبب في حرب علي ومعاوية إلا هذا الخبيث عبد الله بن سبأ؟ وهو رجل واحد، لكنه لم يستقل جهده ولم يحتقر جهده حتى أحدث هذا، فكيف بنا ونحن أهل حق؟ فأنا أقول من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن ظهرت هذه الطائفة في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وكيف تعامل معها علي رضي الله عنه، وما الذي قالته في علي رضي الله عنه. وهذا بقى المفترض أنه إمامهم الأول، هو إمامهم الأول. يعني إن كان هؤلاء فينا أتباع علي وأتباع آل البيت فليأخذوا بمنهج علي، نحن نخاصمهم إلى إمامهم الأول، نحن نخاصمهم إلى إمامهم الأول. بيننا وبينكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب لما بلغ هؤلاء الشيعة وقد غلوا فيه غلوا شديدا حتى قالوا أنت الله، واعتقدوا في علي رضي الله عنه الألوهية، فماذا كانت النتيجة؟ فرح علي بهذا رضي الله عنه؟ لا والله، وإنما استدعاهم علي رضي الله عنه ودعاهم إلى التوبة، فلما أبوا أضرم لهم النيران وخد لهم الأخاديد وقذفهم فيها، فلما عذبهم بذلك قالوا الآن آمنا بأنك الله حقا، أنت الله يا علي الآن حقا، لأنه لا يعذب بالنار إلى ربنا. يا سبحان الله، يا سبحان الله، على عقول لا أقول والله كالأحجار بل قست، فإن من الأحجار ما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يبطل من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. سبحان الله، يحرقهم علي فيجعلون ذلك آية على ألوهيته، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. إذا تحكمنا نحن يا أخواني والروافض هؤلاء الشيعة، لو تحكمنا إلى علي رضي الله عنه فكيف كان حكم علي في الشيعة؟ أبلغ حكم، لقد حكم عليهم فعذبهم بالنار، حتى قال ابن عباس رضي الله عنه لعلي بن أبي طالب أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. فنحن إذا تحكمنا إلى علي الإمام الأول وجدنا أن علي رضي الله عنه ما يحكم عليهم بالضلال فقط، لكن يحكم عليهم بالكفر. فما تقولون في من حكم في علي بأنه إله؟ هذا ماذا؟ هذا يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. وإلى الآن يوجد هذا الاعتقاد ولا ما يوجد؟ هذا إلى الآن يوجد هذا الاعتقاد. تعرفون أنهم يقولون بأن علي رضي الله عنه يتحكم في الكون، الله عز وجل وكله بأشياء في الكون، فالرعد والبرق والمطر وكل هذا إنما يتحكم فيها علي رضي الله عنه. طب من اعتقد هذا يا إخواني؟ ماذا نقول فيه؟ نقول فيه هذا خارج من ملة الإسلام، ده هذا شيء واحد فقط. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن ظهرت الشيعة في زمن علي رضي الله عنه، فتعامل علي رضي الله عنه معهم هذا التعامل،
وتتبع عبد الله بن سبأ ولكنه لم يدرك عبد الله ابن سبأ. فهذه فكرة طائفة مبكرة. ولهذا من فضائل علي رضي الله عنه أنه علمنا كيف نتعامل مع الخوارج وكيف نتعامل مع الروافض فتعامل مع الخوارج بما تعلمونه من قتالهم وحمد الله على ذلك وأثنى عليه الصحابة وأثنت الأمة على قتال علي رضي الله عنه الخوارج. وأيضا قاتل الشيعة وما لمه أحد. هل الصحابة الذين كانوا في عهد علي رضي الله عنه لاموا عليا أنه حرق الشيعة؟ لا والله. إذن كيف نقول بالتقارب مع هؤلاء؟ كيف نقول بالتقارب وقد حرقهم إمامهم اللي إيه؟ إمامهم الأول قد حرقهم سبحان الله. ثم ينتقلون من علي رضي الله عنه إلى أيضا إلى الحسين ويقول هو من أئمتنا. طيب نتحكم نحن وأنتم يا الحسين يا خونة، هؤلاء الشيعة الخونة والذين خانوا الحسين رضي الله عنه وأغروا به ثم عند الشدة تركوه حتى قتل رضي الله عنه. فهل دافعت الشيعة عن الحسين؟ والله ما دافع عن الحسين، بل تركوه مقتولا وقتل بسببهم. وللأسف الشديد ماذا يصنعون؟ يصنعون كالنصارى فاليهود وكذا والنصارى يقولون بصلب عيسى ثم يحتفلون بالصليب ويرفعون الصليب، وهؤلاء أيضا يظهرون محبة الحسين رضي الله عنه ومع ذلك يحتفلون يوم قتله ويخرجون يضربون الوجوه ويضربون الصدور، وكل ذلك من باب إظهار الجزع، وهم الذين قتلوه. فإذا تحكمنا إلى علي فأنتم قد سمعتم، وإذا تحكمنا إلى حسين فأنتم قد سمعتم. فهؤلاء على عقيدة فاسدة، وهذه طائفة ليست بالسهلة وليست بالهينة، لا سيما أنه ما جرت محنة على المسلمين في عصر من العصور إلا بسبب الروافض، ما جرت محنة قط إلا بسبب الروافض، هؤلاء الذين مكنوا لكل أعداء الإسلام وكانوا القنطرة التي عبر عليها أعداء الإسلام إلى المسلمين. وتم ابتلاء المسلمين ابتلاء عظيما على أيدي هؤلاء الشيعة، قاتلهم الله أن يؤفكون وفي أي أرض يسكنون، لسيما دولتهم الكبيرة التي تبنى هذا وهي دولة إيران. فهذا بسبب الفكر المنحرف. ولهذا يا أخواني يعني نقول سبحان الله، الفكر إذا انحرف أضر أمة الإسلام ضررا بالغا وضررا يعني عظيما. فالحقيقة الكلام على الشيعة كلام يعني يطول، ولكن أنا يعني يهمني في العنصر الأول أن أبين خطر وجود هذه الفرق في الأمة، وأن هذه الفرق من شيعة وخوارج وجهمية وأشاعرة وكذا ما خرجت إلا في غياب من السنة. وفي أي بلد لا يكون السنة تمكن تظهر مثل هذه الفرق، وهذه الفرق هي التي أضعفت أمة الإسلام. أمة الإسلام ما تضعف بفعل اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى ما يتمكنون من أمة الإسلام إلا عن طريق هذه الفرق وهذه الطوائف، وإلا أين اليهود وأين النصارى وأين فارس وأين الروم يوم أن كانت السنة قوية؟ أين هم وقد وصل المسلمون في فتوحاتهم إلى المشرق وإلى المغرب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بأن ملك هذه الأمة سوف يبلغ مبلغا عظيما، وأن الله سبحانه وتعالى زوله الأرض حتى إنه صلى الله عليه وسلم رأى ملك أمته وأنه سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها، وأنه ستفتح فارس والروم وسينفق كنز فارس وكنز الروم في سبيل الله. فإذا الخطر العظيم يكون في التفرق. ولهذا ظاهرة الجماعات وظاهرة الفرق وظاهرة الأحزاب ظاهرة قتلت الحقيقة يعني كثيرا من أمر السنن، لأن كل حزب منشغل بمبادئه وأصوله، ولعلكم كما قلتم تعلمون هذا جيدا مدى التفرق الذي يحصل في أمة إذا حصل في أمة الإسلام، مدى ما تجني أمة الإسلام من هذا الخطر العظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح بهذا التفرق لحظة واحدة، بل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بين المهاجرين والأنصار في موقف واحد قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أيديكم، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. مع أن الذي يعني وقع بينهما الخلاف من؟ المهاجرون الذين عرفوا بهذه الطاعة العظيمة وهي الهجرة، والأنصار الذين عرفوا بهذه الطاعة العظيمة وهي النصرة للإسلام. كل فرق الإسلام والتي أحدثت تصدعا في جسد هذه الأمة، كل فرق الإسلام من ناحية معينة في ناحية، والشيعة في ناحية أخرى، في ناحية الكذب والافتراء والتلبيس والتدليس. فالروافض الشيعة أخبثوا الطائف على الإطلاق، ولذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يقرر ذلك، لأنهم بنوا دينهم على إيه يا أخواني؟ بنوا دينهم على الكذب. يعني في مقارنة سريعة عند شيخ الإسلام بين الشيعة وبين الخوارج، قال الخوارج عندهم صدق، يعني ما عندهم كذب الروافض، عندهم صدق. وإنما الخوارج طبعا الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لكن هؤلاء عندهم صدق في إيه؟ يعظمون الكبائر وبالتالي يكفرون بالكبائر. أما الشيعة فمبنى دينهم على الكذب، مبنى دينهم على الإيه؟ على الكذب. ولهذا جعلوا من أصولهم الأولى أصل التقية، أصل التقية، هذا الأصل عندهم. يعني كلما كنت أكذب كلما كنت أعلى درجة، ولهذا يقول لا دين لمن لا تقية له، فجعلوا الدين كله مبنيا على التقية، والتقية في حاصلها هي إيه؟ هي النفاق. ولهذا من أتباع ابن أبي هم هؤلاء الروافض الشيعة. لا تصدقوا يا أخواني بأنهم مسلمون، وسننقل لكم الفتاوى إن شاء الله، فتاوى العلماء، لا تصدقوا أنهم مسلمون، حتى إن اللجنة الدائمة قد أفتت بأن عوام هؤلاء الروافض حكمهم حكم سادتهم، لأنه لم يفرق بين العوام وبين الكبار في الظاهر، ثم يبعثون يوم القيامة بقى إذا كان واحد ما بلغ حجة أو كذا، هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن عوام هؤلاء كسادتهم، لأن كل طائفة يحكم عليها بالحكم العام سواء كانوا من الكبار أو من العوام، لكن في النهاية يبعثون على هذا، والله سبحانه وتعالى يتولاهم يوم القيامة. فحاصل الأمر خطر الشيعة خطر عظيم، وفي هذا العصر بالذات الذي قويت شوكتهم قوة بالغة، حتى يخشى على أهل السنة في جميع بقاع الأرض الآن منهم، وقد انتشر انتشارا عظيما في البلدان التي لم يكن لهم تمكن فيها من قبل، مثل مصر وغيرها من البلدان التي كانوا بعيدين عنها في هذا العصر، لكن بدأوا يختلطوا بالمسلمين. ولعلكم اطلعتم على خطة لهم معروفة بالخطة الخمسينية، هذه الخطة الخمسينية كيف يتمكنون من العالم العربي على مدار 50 سنة، وقد وضعوا هذه الخطة منذ يعني سنوات، ويريدون تغيير السياسة التي كانت من قبل إلى المبنية على الشدة، إلى سياسة مبنية على استدراج أهل السنة واستدراج مسلمي السنة بالانغماس فيهم عن طريق المال، عن طريق الشهوات، عن طريق المناصب، عن طريق كذا. ولهذا صار الآن يشترى شخصيات كبيرة في مراكز حساسة، يقنعونهم بهذا الفكر ويغدقون عليهم الأموال الطائلة من أجل تشييع كثير من المسلمين. فالشيعة لا ينامون يا أخواني من كثرة ما يدبرون للمسلمين في كل مكان. فحسبكم هؤلاء بهذا الحنق، ولهذا لم يجد المسلمون في أي مكان في العالم هؤلاء الروافض إلا على يعني خبث وعلى فساد ما بعده فساد. وعليه فإن الحديث عن الشيعة سيطول جدا، ولعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى ونحن نعطي إلماحة يعني عامة في هذا اللقاء، نعطي إلماحة عامة، وإلا موضوع الشيعة ما ينتهي في لقاء واحد، ولكن إن شاء الله سنجعله عبر عدة لقاءات، لأن أصول الشيعة لابد أن نقف وعقائد الشيعة لابد أن نقف معها ولو على سبيل الاختصار في محاضرتين أو ثلاث محاضرات لنعرف كل عقيدة على حدة، لكن حسبنا أن نعلم الآن هذه الكلمة وهذه العبارة، وأرجو الانتباه إليها. يا إخواني، الشيعة لا يلتقون معنا في شيء، انتبهوا، في وقت يقول الناس الخلاف بيننا وبين الشيعة 5% كما يقولون، الخلاف بيننا وبين الشيعة كذا، نحن نقول ولا 5% نتفق مع الشيعة، مش نختلف مع الشيعة 5% فقط، لا يا أخي، ولا 5% نلتقي مع الشيعة، نحن والشيعة لا نلتقي قط في شيء. وقد يقول قائل يا شيخ لكن هؤلاء يؤمنون بالله، على الأقل نلتقي في الله، هؤلاء يعتقدون مثلا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الأقل نلتقي في هذه الرسالة. أقول لكم نحن لا نلتقي مع هؤلاء بصفة مجملة، وسأبين لكم تفصيل ذلك بعد ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى. أولا الله، هل نلتقي مع اليهود مع الشيعة في الرب سبحانه وتعالى؟ الجواب لا، لا نلتقي معهم في الرب. لماذا؟ أولا هم لا يؤمنون برب يتصرف في الكون وحده، وإنما يتصرف إلى من يتصرف في الكون نيابة عنه كعلي وأئمة البيت وغير هؤلاء. فهؤلاء هل يعتقدون في الرب عقيدة أهل السنة والجماعة؟ الرب عند أهل السنة والجماعة تصريف الكون بيد من؟ بيده سبحانه وتعالى، فلا ينقل شيئا عن شيء إلا الرب سبحانه وتعالى، ولا يتصرف في أمر عباده إلا الرب سبحانه وتعالى، ولا النبي، ولا النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حسم هذا الأمر، فقد جاء عند الطبراني بسند حسن أن الصحابة قالوا، بعض الصحابة قالوا قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من شر هذا المنافق، قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من شر هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول رغم أنه قد يبدو بسيطا لأقوال الشيعة والعياذ بالله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رد قول الرجل من أصحابه له لما قال ما شاء الله وشئت، مجرد أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده. حاسبه النبي على ماذا يا أخوان؟ ما الخطأ في قولي ما شاء الله وشئت من جهة العقيد؟ تعلمون الخطأ في حرف الواو، فإن الواو في لغة العرب لمطلق الجمع، لمطلق الجمع في لغة العرب لمطلق الجمع هذا الواو، وبالتالي من غير ترتيب، وبالتالي فإن هذا الرجل جعل مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم مع مشيئة ربي عز وجل من غير ترتيب، فأي المشيئتين أسبق؟ ما شاء الله وشئت، ما ندري في لغة العرب، ما ندري، يحتمل أن تكون مشيئة الرب الأول، ويحتمل أن تكون مشيئة الرسول الأول. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ما شاء الله وحده، وفي لفظ ما شاء الله ثم شاء محمد، لأن ثم دالة على الترتيب، دالة على الترتيب، يعني مشيئة الله أولا ثم مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم بعدها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حسب الأمة على حرف الواو وهكذا، فما بالكم بأمة الشيعة التي جعلت التصرف في الكون لغير الله سبحانه وتعالى؟ فهل هؤلاء يجتمعون معنا في الرب؟ أبدا، ما يؤمنون بهذا الرب الذي نؤمن به على الوجه الذي نؤمن به. وأيضا فإن نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية، وحري أن يكون الظلمات النعمانية، فإن هذا الرجل قد قال في كتابه هذا إننا لا نجتمع، هكذا هو الذي يقول، لا نجتمع مع هؤلاء في الرب في شيء، حتى الرب، فإن الرب الذي يتخذ نبيا يكون صاحبه أبا بكر لا نؤمن به. يعني نحن لا نؤمن برب يتخذ نبيا يكون صاحبه أبا بكر أبدا، إذا ما يؤمنون. هو يقول، هو نفسه يقول نحن لا نجتمع مع هؤلاء في شيء، حتى الرب نفسه. فنحن ما نتجنى على هؤلاء أخواني، لا تظن المسألة سهلة. ولهذا أنا أريد أن إخواني يطلعوا على كتب الشيعة وأي طائفة عموما إحنا نريد أن نحاربها أو أن نبين منهجها، فلا بد أن نبين منهجها من خلال إيه؟ من خلال الكتب، من خلال الأصول عندهم، إنما لا تأخذ من الشوارع ولا من الواقع لعلك تجد شيعيا يقابلك ويقول لا 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 لا، ده إحنا نحب الصحابة ونحب أهل البيت ونحب النبي ونحب ربنا، ما في خلاف بيننا إلا 5% كما يقولون أو شيء بالفروع لا سيما، وهذه الدعوة يقوم عليها كثير ومن يلتسم إلى العلم. إذن الرب هل نجتمع معهم في الرب؟ أبدا. طيب الرسول هل نجتمع معهم في الرسول؟ الجواب ما نجتمع معهم في الرسول، هذه خطوط عامة سنفصلها إن شاء الله بعد ذلك. هل ثانيا هل نجتمع مع هؤلاء في الرسول؟ الجواب لا نجتمع مع هؤلاء في الرسول. لماذا؟ لأنهم يعتبرون أن الرسول هذا على طوائفهم بقى، منهم يقول بأن جبريل قد خان الرسالة وكان ينبغي أن ينزل على علي فنزل على محمد، وهؤلاء المخطئ، ويعني أن الرسالة أصلا كانت لعلي، ومنهم من يقول لا لا الرسالة لمحمد، ولكن محمدا أخطأ لما لم يوصل علي ولم يجعل الأمر هكذا، إنما كان ينبغي أن يوصل علي ولكنه أخطأ، فيخطئون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخطئون الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هم يجتمعون معنا في الرسول؟ هل هم يعتقدون ما قال الرسول ويعملون به؟ الأمر أيضا في مسألة الرسول، أي سنة يقوم بها الشيعة؟ ها؟ اتباع للرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو قلنا بأنه لا أتباع الرسول، طيب أتباع الرسول في أي شيء؟ في أي شيء؟ يا أخواني صلاة الشيعة، صيام الشيعة، حج الشيعة، كل هذا على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأي شيء يجتمعون معنا فيه؟ يبقى الرسول أيضا لم يجتمعوا معنا فيه. ثالثا القرآن، عندهم القرآن محرف، ليس القرآن الذي نقرأه الآن والقرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم. حتى القرآن إيه والله، لكن لعل قائلا يقول يا شيخ احنا بنراهم يقرؤون في المصحف، نراهم يقرؤون في المصحف ويقرؤون القرآن مثلنا تماما، نقول إيه ونعم. يقول طيب إذا لو كانوا يعتقدون تحريف القرآن لماذا يقرؤونه؟ نقول يقرؤون القرآن تقية، ولكنهم يقولون بأن المصحف هذا الذي أنزل على محمد بحق، هذا المصحف اتفق أبو بكر وعمر على تحريف ما فيه وغيروا ما فيه وكتموا صورا وآيات نزلت في علي، وهذا المصحف مع إمامهم المخفي الآن والذي لن يظهر أبدا، وإذا خرج في آخر الزمان فإنه إيه؟ فإنه سيخرج لنا القرآن الذي نقرأه وقتها، وسيحارب السنة، وسيخرج أبا بكر وعمر وعائشة لإقامة الحدود عليهم. فالقرآن محرف، وسنتكلم أيضا عن تحريف القرآن. الأمر الرابع، هم لا يجتمعون معنا في شريعة، الشريعة التي نؤمن بها غير الشريعة التي يؤمن بها الروافض الشيعة، ما عندهم شيء أصلا من شريعتنا. لأن ماذا؟ لأن هؤلاء ليس عندهم ديوان واحد من دواوين أهل السنة والجماعة. منين عرفنا يا إخواني شريعتنا؟ منين يا عبد الكريم؟ عرفناها يا عبد الكريم من دواوين السنة، من البخاري، من مسلم، من أبو داود، من النسائي، من الترمذي، من ابن ماجة، عرفناها من تفسير ابن كثير، من تفسير ابن جرير، عرفناها من كتب الفقه المعروفة إلى آخره. طيب هل عند الروافض شيء من هذا؟ ما عند الروافض بخاري، ما عند الروافض مسلم، ما عند الروافض ابن كثير، ما عند الروافض ابن جرير. إذا من أين يعرف هؤلاء دينهم؟ طيب منين يعرفوا دينهم؟ طيب تخيلوا لو عشنا بلا بخاري ولا مسلم ولا الدارقطني ولا النسائي ولا كذا، كنا نعرف ديننا منين؟ هؤلاء ما يعرفون شيئا، هؤلاء ما يعرفون شيئا من شريعتنا، لأنهم لا يؤمنون بديوان واحد من دواوين السنة. طيب ليه؟ ليه يا إخوانا ما يعرفون ديوان واحد من ديوان السنة؟ ليه؟ لأن هؤلاء يعتقدون كفر الذين بلغوا هذه السنة أصلا، كفرهم، فلا تقبل رواية الكفار حتى الصحابة، إلا ما كان من طريق آل البيت عن طريقهم هم، يعني جعفر الصادق ولا كذا فقط. إذن هؤلاء ما يجتمعون معنا الشريعة. وأخيرا الأمر الخامس، ما يجتمعون معنا في صحاب. من الذي نقل الشريعة يا أخواني؟ الصحاب، أليس كذلك يا عبد الكريم؟ الذي نقل السنة من؟ الصحابة. طب هم يكفرون الصحابة إلا آل البيت، يكفرون الصحابة إلا آل البيت. طيب إذا كانوا يكفرون الصحابة فإذا الشريعة خلاص. وعليه فإن الصحابة هؤلاء لو كفرناهم أو قلنا بأن أكثرهم كفار أو بأنهم ما كانوا على دين، هذا طعن في الرسول وطعن في الرب. أما كونه طعنا في الرب فلأن الرب ترضى عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ودول يقولوا لا ده كفار. وهل كان مع المؤمنين تحت الشجرة أبو بكر عمر ولا ما كان معهم؟ أبو بكر عمر كان معه، أبو بكر عمر. إذن هؤلاء سبحان الله كذبوا القرآن في ذلك، كذبوا النبي، لأن النبي رضي عنهم، قال الله الله في أصحابه، وقال خير الناس قرني كما جاء من حديث أبو هريرة في الصحيح. هؤلاء لا، قالوا شر الناس قرنك، النبي يقول خير الناس قرني وهؤلاء يقول شر الناس قرنك. يبقى هؤلاء في تكفيرين الصحابة وتكذيبين الصحابة، تكذيب للقرآن وتكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى يا أخي يا أختي بارك الله فيك بارك الله فيك، هؤلاء يجتمعون معنا في إيه؟ لا الرب ولا الرسول ولا الصحابة ولا القرآن ولا الشريعة. كيف يكونوا مسلمين وكيف نقول بالتقارب بيننا وبينهم؟ سبحانك، إن هذا لبهتان عظيم. والله أنا ما أدري أي إثم سيبلغ هؤلاء الذين يحاولون التقارب بين الشيعة وبين، تعرفون يا عبد الكريم مسألة التقارب بين الشيعة والسنة هذه إزاي؟ يعني ممكن مثلا لو هل يا ترى يقبل دعوة واحد لو قال أنا هلم بين أخواني نقرب بين مثلا ابن تيمية وإبليس، هل ممكن هذا؟ هل ممكن نقارب بين ابن تيمية وإبليس؟ خلاص هذا لا يمكن أن نقارب بين السنة وبين الشيعة أبدا، ولا يمكن قط. ولهذا إما أن تكون أنت ابن تيمية وبالتالي لا يمكن تؤمن بهذا، وإما أن يكون القائل هذا فعلا إبليس، قد لبثه إبليس وتكلم على لسانه. صدق البهاري رحمه الله حين قال هذا، البهاري لما قال يعني إذا رأيتم رجل من أهل الضلال والبدع وكذا ولا يرجع عن بدعته وضلاله، قال فركب على صدره فإنه إبليس، أخنقه، أخنق هذا الرجل لأنه إبليس يريد أن يعلم الناس. وإبليس طبعا ما يظهر للناس هكذا بصورته، إنما إبليس يظهر في ألسنة كثير من الناس. ولهذا صدق الله إذ يقول في القرآن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا إيه؟ شياطين الإنس والجن، يعني في شياطين إنس، ومن شياطين الإنس هؤلاء الذين يدعون للتقارب مع الشيعة، وأنه لا فرق بيننا وبين الشيعة أبدا إلا يقول 5%. أنا ما أدري والله إيه قصة 5%، كل شيء 5%، ما في فرق بيننا وبين الشيعة إلا 5%، وزي اللي بيقولوا 5 و5. ما أدري عندكم في الجزائر 5 و5؟ عندكم يا عبد الكريم 5 و5 في الجزائر؟ إيش يعتقدون في 5 و5 هذه؟ أيوة عندكم 5 و5، أحسنت. شوف هذه بلعة، لهذا نقلها الشيطان، جعلها مصرية جزائرية.
يا شيخ عندنا مشهور أن هناك شيعة متطرفة وشيعة قريبة من السنة.
ما في شيعة قريبة من لا ما في شيعة شيعة قريبة من السنة الذين يقولونهم زيديون وكذا، هذه ما في شيعة قريبة. القرب هذا نسبي، يعني مثل ما تقول مثلا الأقرب إلى الأندلس من الجزائر أقرب إلى الأندلس من مصر، هي أقرب إلى الأندلس مثلا، لكن ما بين الجزائر والأندلس كم؟ كثير. فكلمة أقرب يضحك على المسلمين بسببها، مثل ما يقال مثلا الأشاعرة أقرب الناس لإيه؟ لأهل السنة وكذا، هذا من باب التهوين. نحن أبدا كيف نقترب معه؟ أو حتى الزيدية كيف نقترب معهم؟ تعرفون الحوثيين الآن هؤلاء زيدية أصلا، زعموا هؤلاء زيدية اللي بيعتبرون أقرب الناس أهل السنة، وأنتم ترون الحوثيين الآن ماذا يصنعون في أهل السنة بدماج، وماذا يفعلنا فيهم الآن؟ يسمونهم سوء العذاب والعياذ بالله. فما في مسألة أقرب وأبعد، ولكن هي ظلمات يعني بعضها أعلى من إيه من بعض، كما قال سبحانه وتعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذا أنا أحب أن إخواني يعرفوا مني الليلة مسألتين. المسألة الأولى أن خطر التفرق في هذه الأمة وأن هذا التفرق أخبر به النبي وأنه سيقع كونا وإن لم نشجعه أو إن لم نؤمن به شرعا بل نحاربه شرعا لكننا بد أن نؤمن بأن هذا سيقع كونا كونا. هذا الخلاف واقع وهذا التفرق حاصل لكننا لابد أن نحاربه. ولهذا لما يأتينا البعض فيقول على ما نحارب الجماعات والفرق والنبي أخبر أصلا أنه سيقع, نقول النبي أخبر أنه سيقع كونا وقدرا, لكن أمرنا أن نعتقد أن أمة المسلمين أمة واحدة وأن جماعة المسلمين جماعة واحدة, وعليه فإن التفرق شر, إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يبقى نفرق بين الأمر الكوني القدري, انتبه لهذه المسألة, نفرق بين الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي. فنحن نؤمن بالتفرق قدرا وكونا وأنه حاصل سيكون, ولكن نرفضه شرعا, نرفضه شرعا. الأمر الثاني أن طائفة الشيعة من أكذب الطائفة على الإطلاق وأنها من أخبث الطائفة على الإطلاق, وأننا لا نلتقي مع هذه الطائفة لا في رب ولا في رسول ولا في قرآن ولا في صحابة ولا في شريعة, لا نلتقي مع هؤلاء أبدا أبدا. يكفي كما قلنا هؤلاء في جانب ونحن في جانب آخر, يكفي أنهم ما عندهم ديوان واحد من دواوين السنة المعتبرة, ونحن قد حججنا معهم كل سنة, نحج معهم كل سنة. هؤلاء يطوفون حول الكعبة ويقولون يا علي يا علي, ما يؤمنون لا بكعبة ولا برب ولا بكذا, وهم هناك يقولون يا علي يا علي. لا وأنا أقول والله أي مسلم بطبيعته وفطرته يرفض هذا, بيد أن الذين قاموا على تمرير هؤلاء وتبرير فعال هؤلاء والتهوين من شأن هؤلاء هم الذين هونوا من شأن الشيعة في الأمة وروجوا لهم في الأمة. وإلا إذا عرفتم الناس يا عبد الكريم هذه المسائل يعني فإن الناس بإذن الله تبارك وتعالى سوف يعني يرجع المعتقد منهم التقارب مع هؤلاء سوف يرجع بإذن الله. ولهذا أنا أريد أن تكرسوا جهودكم في المساجد وفي حتى إذا كانت المساجد صعبة فعن طريق الدعوة الفردية, عن طريق توزيع بعض الرسائل, عن طريق توزيع بعض الشرائط, هذا توزعون إن شاء الله وسيكون خير كثير في هذا. هذا الذي أحببت الليلة فقط أن أقوله لكم من باب فكرة عامة عن الشيعة. هؤلاء أسسوا, وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على يد عبد الله بن سبأ في عهد علي, وهذا من فضل الله, أقصد من فضل الله يعني أنه ظهروا في عهد إمامهم الذي يزعمون أنه إمامهم الأول, ظهروا في عهد إمامهم والذي فعل بهم ونكل بهم أشد النكال وكذبهم أشد التكذيب. ومن ذلك ما جاء في الصحيح أنه صعد المنبر منبر الكوفة وقال إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر, هكذا يقول علي رضي الله عنه, فهو الذي رد على الشيعة وكفى بهذا أصلا. يعني إذا كنتم تؤمنون بعلي فهذا علي يقول هذا الكلام وهو الذي يقر هذه العقيدة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى. فهؤلاء خطرهم عظيم وجسيم على هذه الأمة المباركة, ولن نلتقي معهم أبدا ولا مع أي فرقة من الفرق, لا مع الشيعة ولا مع الخوارج ولا مع أي جماعة بدعية على الإطلاق. إنما منهجنا قال الله قال رسوله قال الصحابة, وكل من يسمعني لابد أن يركز على هذه المسألة. منهج سهل لكنه صعب جدا جدا الثبات عليه, وأنه ليسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه, لسيما يا إخواني إذا عرفتم أن أكثر الخلق في ضلال, قال سبحانه ومن أكثر بالله لهم مشركون, وقال سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالحمد لله أن هدانا وإياكم للسنة, والحمد لله أن جعلنا وإياكم على أرشد منهاج وأقوى من سبيل وأوسع طريق, نسأل الله أن يسلك بنا وبكم سبيل السنة وأن يسلك بنا وبكم سبيل الحق, ولعلنا بإذن الله لنا لقاءات أخرى في تفصيل هذا المنهج الخبيث, منهج الروافض والشيعة. لكن أحببنا أن يكون هذا اللقاء لقاء يعني عاما أو فيه الخطوط العريضة لهذا الأمر ولهذه الفرقة, وأننا لا نلتقي مع هؤلاء ولا حتى 5% ولا 0.5%, بل إننا في واد وهؤلاء في واد آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكم من يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذا كان من استفسارات فنعطي لها إن شاء الله ربع ساعة إذا كان، وإلا يمكن أن نجلها للقاء القادم إن شاء الله. نعم
شيخ، بعض الشيعة يستدلون بغلي الخم،
كل هذا نعم كل هذا سيأتي، سنعطي شبهات حول الشيعة، شبهات التي قلناها في زي حديث تغدير الخم وكذا، هذه أيضا سنقولها وما في إشكال بإذن الله فيها، ما هذه الحديثة ما فيها شيء سوى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن آل البيت ومحبة آل البيت، وهذا أمر ما نعترض عليه. هو نحن نعترض على تعظيم آل البيت حينما جللهم النبي صلى الله عليه وسلم بكساء وقال هؤلاء آل بيتي، ما فيها إشكال أصلا. وكذلك لما أدركه علي رضي الله عنه وقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، فآل البيت محبتهم في قلوبنا، بل ومن أصول عقيدتنا أننا نحب آل البيت تنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إن شاء الله أيضا سنتكلم عن حديثة باستفاضة في شبهات الشيعة، احنا سنورد ان شاء الله اصلا او فصلا وهو شبهات الشيعة. نعم.
سؤال ثاني الشيخ، عندنا فريق على الجزائر يجلب عمال اجنبيين من الصين، وهناك شركات اجنبية فيستعين بعمال جزائريين بأمن جزائر للحراسة عليهم، فما حكم ذلك؟ فمن يشارك في هذا الحراسة كذا؟
يعني ان داخل هذه الشركات يعني اجانب ليسوا بمسلمين؟
نعم ليسوا بمسلمين، شركات
اجنبيه. ايه ما في اشكال، طالما انهم دخلوا الى بلاد المسلمين بعهد وامان، الواجب علينا ان نعتدي عليهم ويعني ان نراعي عهد الامان. ولا شك ان الرجل صاحب الشركه الذي استجلبهم هذا يمثل امانا الان، يعني استقدام هؤلاء بمثابه الامان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ذمة المسلمين واحدة، وأنه يسعى في ذمتهم أدناهم، حتى المرأة نفسها تؤمن كما قال النبي قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فإذا كان من حراسة على هؤلاء تبع الشركة وكذا لا بأس ولا حرج إن شاء الله.
سؤال ثالث شيخ، عندنا في الجزائر هناك صيغة من صيغ العمل وتسمى بعقود ما قبل التشغيل، أي عامل يمضي عقدا لمدة معينة، ولكن الإشكال في هذا يا شيخ أن هذه الفئة العاملة لما تذهب إلى مؤسسة ما ملزمة بأوقات العمل، ولكن صاحب المؤسسة يسمح لهم بالخروج في أي وقت أو يسمح لهم بالغياب وكذا وكذا، فما حكم ذلك؟
والذي يسمح هو صاحب المؤسسة الذي تم العقد معه؟
لماذا؟ لأن كثر العدد،
لكن هم يتقاضون الراتب، هم يتقاضون الراتب من الدولة؟ يعني أقصد يتقاضون الراتب من الدولة ولا من صاحب العمل؟
لا يتقاضون الراتب من الدولة.
تمام، ولكن صاحب العمل هو الذي يسمح لهم.
نعم يسمح لهم بعدم الحضور أو الخروج مبكر.
ما في شيء إن شاء الله، وهذا لا يعد خلافا للشرطي، لأن الدولة جعلتهم في مكان معين، وأيضا جعلت المديرة مسؤولا عن هؤلاء، فطالما أن العمل لا يتأثر وأنهم لا يذهبون بغير إذن المدير أو المسؤول فلا إشكال إن شاء الله بإذن الله. المهم لا يقع هناك نوع مجاملة، لا يقع هناك مجاملة ولا تقصير في العمل ولا كذا، وأن تكون الدولة سامحة للمدير بالتصرف على حسب ما ترى. نعم.
أن من ترك التسبيح متعمدا بطلت صلاته،
اللي هو سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى.
نعم.
في الركوع والسجود.
هل هذا يعني أنها ركن في الصلاة؟
لا، واجبة. الواجبات إذا تركت عمدا بطلت الصلاة، وإذا تركت سهوا فإنه يسجد للسهو. أما الأركان ف... فإن تركت سهوا أو عمدا فإن الصلاة تبطل إلا أن يأتي بما تركه سهوا، لكن واجبات إذا تركها عمدا بطلت الصلاة.
سؤال خامس يا شيخ، من يشتغل عندنا في المساجد ربما لغياب الدروس أو محاضرات يجعلون أوراق تعلق في المساجد، أحكام الوضوء أو أحكام الطهارة وغير ذلك، وهناك تؤخذ ألواح تعلق ويكتب كل يوم عليها أحاديث، فما حكم ذلك؟
يعني تقصد تعليق هذه الألواح في المساجد وبها يعني بعض الأحكام الشرعية. الذي يراه أهل العلم أنه لا يعلق شيء في المسجد من هذا قط، لأن المساجد إنما بنيت للعبادة، ولا ينبغي أن يحصل شيء يشغل المصلين عن العبادة والطاعة. ولكن إن جعلت هذه الأوراق في مكان خاص خارج المسجد، على جدار المسجد من الخارج أو على باب المسجد من الخارج، ويكون داخل زجاج وكذا يحفظ بحيث لا يتأثر بعبث أولاد أو مطر أو رياح أو كذا وكذا، لا بأس ولا حرج. وهذا الذي أيضا أدركنا عليه مشايخنا، فقد كان مشايخنا وعلماؤنا يمنعون من ذلك. شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله ما يسمح بتعليق حتى إعلان الدرس داخل المسجد، إنما يجعله خارج المسجد من الخارج. وشيخنا الشيخ الأطرم رحمه الله تعالى كان مع كونه كان كثيفا إلى أنه كان إذا مشى في المسجد ووصل إلى جدار صار يحسس على الحائط، إن وجد ورقة قطعها وقال اشهدي بعد ما يقطعها. فتجعل هذه الأوراق خارج المسجد وتعلق خارج المسجد على الجدر في مكتبة خاصة أو في بترينة خاصة. نعم. إيه في إشكال؟ ما في إشكال، ليس هناك إشكال. الخطبة أصلا الأصل فيها وعظ الناس وتعلمون بأمر دينهم، والخطيب يتعاهد الناس على حسب ما يرى مصلحتهم في ذلك، لا سيما وأن الناس الآن صاروا لا يأتون المساجد يتعلمون ولا يحضرون دروس العلم. وعليه فإن الإنسان لو استغل اجتماع الناس في الجمعة وهو لا يتكرر، إذا استغل في تعليم أركان الإسلام أركان الإيمان وغير ذلك، فما في إشكال إن شاء الله، ما في إشكال.
الشيخ خلال التسعينات والله بسبب هذا الخروج على ولاة الأمور صعب السنة في الجزائر،
طبعا
صعب الإنسان أن يلتزم بالسنة، فبعض المظاهر مثل لبس القميص إلى أنصاف الساق هذا مما عرف به أهل الجبال مثلا ممن خرجوا وصعد الجبال، فإذا لبس أحد منا إلى أنصاف الساق أنكروا عليه وقالوا أنت منهم.
اجعلوها يا عبد الكريم الى الكعبين، يعني ما ينزل عن الكعبين يا عبد الكريم، ما في اشكال، تنزل قليلا ما في اشكال ان شاء الله، ما في اشكال، يعني تخليها الى الكعبين. كان هذا يترتب عليه ضرر، لان بعض الناس قد يتخذ سمتا معينا زي اطالة الشعر وجعل الثياب الى انصاف الساقين او لبس عمامة معينة او كذا. فعلى كل اذا جعل يعني أسفل من نصف الساقين بشرط ألا ينزع عن الكعبين إن شاء الله لا حرج، لا حرج.
الشيخ عندنا الذهب أصبح ثمنه مرتفع كثيرا ويكلف الشاب إذا أراد أن يتزوج، فبعضهم اتخذ حيلة في الشراء، يضع يختار نوعا من السلعة عند بائع الذهب ويدفع له ثمن ولا يأخذ هذه السلعة ويقول له لما أكمل لك الثمن أخذها،
فلا حكم
ذلك.
وهربا
من بيعه
بالتقسيط لأنه لا يفلس. يعني أعد مسألة السلعة، السلعة هذه تكون عند التاجر ولا إيش؟
نعم تكون عند التاجر ويختار
السلعة. سلعة غير الذهب؟
لا الذهب ذهب.
أي يعني كيف يعني أعد ثاني هذه المسألة يا عبد الكريم؟
مثلا يريد أن يشتري خاتم من الذهب.
نعم.
يضع عنده نصف الثمن ولا يأخذ خاتم ويقول له كل فترة أدفع لك جزء من المال، لما أنتهي من هذا وأسد لك المال أخذ السلعة.
تمام يعني اخونا عبد الكريم تمام اخونا عبد سأل يقول يعني عن حكم شراء الذهب بالاقساط لكن اقساط مقدمه على الشراء، يعني انه مثلا لو كان ثمن الخاتم مثلا 100 فانه يدفع 50 ثم يدفع تباعا 10 بـ10 الى ان ينتهي 100، فاذا انتهت 100 اخذ الخاتم. ما فائدة هذا عنده؟ فائدة عنده انه يثبت السعر بحيث ان السعر اذا زاد او نقص فانه ملزم بـ100، والتاجر يستفيد بانه ايضا اخذ 50 مبكرة واستخدم المال واستفاد من المال هذه الفترة كلها، هذا ربا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبادة بن الصامت في عند مسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير إلى آخر الحديث، يدا بيد ومثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فهذا ربا. نعم. والله يا أخ عبد الكريم أنا أنصحك ألا تتخذني شيخا، أنا لست بشيخ ولا شيخ، شوف لك شيخ يا عبد الكريم غير يا عبد الكريم، شوف لك شيخ يا عبد الكريم، يعني لما تجي تأخذ لك شيخ يا عبد الكريم تأخذني أنا؟ على كل بصفة عامة الحمد لله جزاك الله خير يا عبد الكريم. على كل يا عبد الكريم مسألة التلقي عبر الهاتف الآن نعم تثبت هذا لأنها مباشرة، مثل ما أنا أكلمك الآن عبد الكريم هذا من نعم الله سبحانه وتعالى، أرادوا بها هدم الإسلام فصارت الحمد لله لأهل السنة نجاة، وأنت تكلمني وأنا أكلمك أنت في الجزائر الآن، وأنت أقرب من أولادي عبد الكريم الآن يا عبد الكريم، أولادي ما يسمعون أن تسمعني يا عبد الكريم، فكيف لا يثبت التمشخ بهذا، يثبت إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك عبد الكريم جزاكم الله خير. لا طيب في اخ عبد الكريم، عبد الكريم
نعم
معنا اسئله في على البيلوكس وردت من اخوه واخوات يتابعون البرنامج الان هذا، فلعل نقرأ أيضا وأنت معنا وإخوان معنا ونجيبه بحيث تتم الفائدة للجميع أيضا إن شاء الله.
نسمعك يا شيخ.
طيب خلاص
نحن معكم حتى آخر لقاء إن شاء الله.
جزاك الله خير. هذا سؤال من تونس يقول نريد كلمة توضيحية عن هجر المبتدعة لا سيما الحزبيون والتكفيريون. لا شك أن هجر المبتدعة أصل عندنا من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول السنة والجماعة ولله الحمد والمنة، والنبي صلى الله عليه وسلم هجر العصاة فضلا عن المبتدعين، هجر العصاة، ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى بابا في هجر المسلم إذا أتى معصية، بوب بابين، الباب الأول في تحريم هجر المسلم والباب الثاني في جواز ذلك، واستدل بهجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه. فهجر المبتدعة أعظم من هذا، لأن البدعة أعظم من المعصية، وعلى هذا صار أئمة السنة فقد هجروا المبتدعة فما كلموهم ولا شهدوا جنائزهم ولا ترحموا عليهم ولا كذا، وقد ثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر الصلاة على قاتل نفسه وقال صلوا على صاحبكم، وهجر ذلك تحذيرا من هذا الفعل. فهجر المبتدع عندنا أصل عظيم، وهو الحقيقة من باب ردع الناس عن اتيان هذه البدعة، لكن الحقيقة في هذا الزمان الآن صار الناس يستصعبون ذلك ويقولون كيف هجر المبتدع، كيف وهو مسلم والنبي يقول لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؟ نعم لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ولكن إذا كان بغير داع شرعي، أما إذا كان بداع شرعي فلا بأس، فإن المجتمع المسلم كله قد هجر كعب بن مالك وصحبي مع أنهم ليسوا بمبتدعتي، والذين يقولون هذا يريدون التمييع وعدم الحقيقة نصرة السنة، وذوبان يريدون ذوبان المبتدعة مع أهل السنة، ولكن يتعين على أهل السنة الذين بصرهم الله عز وجل بالسنة أن يبلغوا حجة الله سبحانه وتعالى وأن يبينوا للناس السنة، فإذا قبلها الرجل الحمد لله، وإذا ما قبلها وعارضها وعاند وكان على بدعة فإنه يحذر منه بل ويهجر إن أصر على ذلك. لكن المهم أن يثبت الدليل على البدعة. اثنين، أن يثبت استحقاق هذا الرجل لوصفه بالبدعة. فإذا تم الأمران فإنه يهجر ويحذر منه وكذا وكذا. طيب، هذا سائل من الجزائر يقول: متى يخرج الرجل من السلفية؟ يخرج الرجل من السلفية إذا خرج من أصولها أو من أصل واحد، ليس باللازم أن يخرج من جميع أصولها بل ولو من أصل واحد. فإذا كان على خلاف منهج السلف في القدر، على خلاف منهج السلف في الصحابة، على خلاف منهج السلف في الحاكمية، على خلاف منهج السلف في أي شيء من هذه الأشياء، في خلق القرآن، في كذا، فإنه ليس سلفيا. إذا خرج من أصل من أصول السلفية فليس سلفيا، وإذا خالف ما كان عليه السلف الصالح في أي أمر من الأمور فإنه ليس سلفيا، طالما أنه خالفهم وقد بان له الأمر واتضحت له الحجة فإنه يخرج من السلفية. لكن قد يكون هناك رجل سلفي معروف بنصرة السنة وبنصرة المنهج السلفي وأخطأ في شيء، غفل عن أنه يوافق مثلا أشاعرة أو يوافق مثلا القدرية أو كذا، فقال هذا القول ظنا أنه بذلك ينصر السنة، فهذا لا يخرج من السلفية بل يعرف، وهو إن شاء الله إن عرف فإنه بذلك سيرجع ولا يكون خرج من السلفية، كما حصل من ابن خزيمة رحمه الله تعالى، فإنه في حديث الصورة قد خالف قول أهل السنة، وهو رجل نصر السنة بل يقولون هو إمام الأئمة، لكن هو رحمه الله تعالى ما قصد مخالفة السنة ولكن خفي عليه الحق في هذا. فإذا كان رجل معروف بالسنة ومعروف بنصرتها ومعروف بتقرير منهج السنة والجماعة ومعروف بهذا، لكن وقع في خطأ وافق فيه أشاعرة أو كذا أو كذا، فإنه حينئذ لا نخرجه من السلفية بل نعرفه، وهو إن شاء الله إن عرفناه رجع. أما إذا عرفناه وأصر وأقمنا عليه الحجة وأصر فإنه يكون خارجا من السلفية. يبقى إذن يكون الإنسان خارجا من السلفية إذا أنه خالف شيئا من أصولهم ومن منهجهم فإنه يخرج من السلفية. يقول أيضا: وهل إذا مدح المبتدعة يأخذ حكمهم؟ لا شك إذا جلس المبتدعة أخذ حكمهم، فكيف إذا مدحهم؟ وسفيان الثوري رحمه الله تعالى قد دخل البصرة فوجد فسأل عن الربيع بن صبيح فأثنوا عليه، فقال: من بطانته؟ قالوا: القدرية. قال: هو قدري بمجرد البطانة، فكيف إذا مدحهم؟ نعم. وهذا السائل من المغرب يسأل يقول: بعد تولي الإخوان الحكم هل ستحقق للروافض حكمهم من قيام دولتهم الفارسية؟ هذا سبب من الأسباب، فإن الإخوان ومع الروافض برحم واحد، رحمهم واحد، ولهذا نجد حامل لواء هذا التقارب هم الإخوان. ومنذ أن أسس حسن البنا الإخوان المسلمين وهو أيضا يدعو إلى هذا التقارب، بل أنشأ بعض المراكز لهذا، فيخشى تسلط الروافض بسبب الإخوان. وما حل حماس عنكم ببعيد، فإن حماس مع الإخوان في مع الشيعة في إيران بينهم من التوافق ما بينهم، حتى إنه لا يزور أحد قادتهم قبر الخميني ويضع الورود عليه ويصفه بأنه الأب الروحي لدعوتهم، فمما يخشى من الإخوان نعم تسلط الروافض بسببهم. وهذا النجاري من الجزائر يسأل يقول: هل أهل البدع من حزب الشيطان؟ إذا من حزب الشيطان؟ طيب إذا ما كان أهل البدع حزب الشيطان فمن حزب الشيطان؟ طبعا أهل البدع من حزب الشيطان، قال سبحانه: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهذا الشيطان ما تسلط على الأمة بشيء أعظم من تسلطه بالبدع، لأن أصحاب المعاصي ترجى توبتهم، يتسلط على صاحب المعصية، يتسلط على صاحب المعصية بالمعاصي، يتسلط عليهم ويجعل الزاني ويجعل المرابي ويجعل القاتل ويجعل كذا وكذا، وفي النهاية إذا تاب تاب الله عليه. ليه؟ لأن صاحب المعصية يشعر بأنه على معصية، ليس ببعيد، هو على معصية، وهذا يرجع توبته، يشعر بأنه مقصر، يعلم بأنه متجاوز. أما صاحب البدعة فإنه يبتدع في دين الله سبحانه وتعالى ويحسب أنه يحسن صنعا، ولهذا التوبة بعيدة عنه. ولهذا جاء في الحديث بأنه ليس لصاحب البدعة توبة، بمعنى إيه؟ أنه أبعد الناس من التوبة، ليس أنه إذا تاب لم يقبل منه توبته، لا، إذا تاب ستقبل منه توبته إن شاء الله، ولكن يعني معناه أنه أبعد الناس عن التوبة. فلا شك أن أهل البدع من حزب الشيطان. نعم، من تونس يسأل يقول: هل الحجاج بن يوسف كافر؟ بعض السلف رأى ذلك، بعض السلف روي كفره على لسان بعض السلف، لكن الذي عليه جماهير الأمة أنه ليس بكافر، بل هو فاسق جاهل ظلوم. ولهذا الذهبي رحمه الله تعالى ترجم له فقال: ويعني له توحيد في الجملة. نعم، من تونس يسأل يقول: هل العرض مقدم على الدين؟ هل العرض مقدم على الدين؟ الشريعة جاءت بحفظ الأصول الخمسة، ومن العرض ومن الدين ومن النفس ومن المال ومن العقل، هذه الأشياء الخمسة الأساسيات عندنا والضرورات الخمس أتت الشريعة بها وحافظت الشريعة عليها. ولكن هل هذه تقدم عن الدين؟ ما أدري كيف يقدم عن الدين. الدين ما يقدم عن شيء، لكن إذا قصد أنه في حالة إكراه مثلا، في إكراه مثلا أن قد الإنسان يقدم النفس على الدين، بمعنى إيه؟ يعني أنه إذا رود على نفسه إما أن يسب الدين وإما أن يقتل، فإن الشريعة رخصت له في حفظ نفسه، رخصت له في حفظ نفسه وأن يسب الدين، لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل حقوقه مبنية على المسامحة، فإذا أكره الإنسان على ذلك فإنه لا يعد مخالفا. قال سبحانه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فما أدري إيه صورة تقدم يعني العرض على الدين الذي يقصدها السائل. الدين هو أغلى شيء، لكن لعله يقصد شيئا، يعني لو أمكن أن يوضح السؤال حتى نجيب عن الحالة التي يريد أن يسأل عنها بالضبط. هذا سائل من المغرب يقول: يطلبون مني إصلاح الدش أو الدش، وأعلم أنهم يشاهدون الأفلام والأخبار من قناة الجزيرة، لو كانوا يشاهدوا أفلام وأنت تعلم ذلك فلا تعاونهم، لا تعاونهم. من المغرب يسأل يقول: ما حال كل من الشيخ عادل الشربجي والشيخ محمد رزق رضواني؟ ولا يصح ما ذكر عن قناة الناس أو ما ذكر هو عن قناة الناس. أما حال الشيخ عادل الشربجي فلدينا حسابه أنه رجل من إخواننا على السنة إن شاء الله، وأما الشيخ محمود الرضواني فهو في بعض الأشياء على السنة إن شاء الله، وهناك أشياء نحن نطلع عليها الآن لنقول رأينا في الرجل بوضوح، ففي بعض الأشياء ما زالت غامضة نبحث عنها الآن. أما في بعض الأشياء هو فيها على السنة، لكن بعض الأشياء يعني نحن متوقفون فيها إلى أن نبحث إن شاء الله عنها، وبإذن الله سيأتي الجواب لاحقا، وحتى نتأكد من حال الرجل بالتمام والكمال. وأما ما ذكره عن قناة الناس فهو قد أنزل مقالا في بعض الصحف وعاد يعتذر عن بعضه، وأنه قد بلغه بعض الأخبار خطأ، فبعضه صواب وبعضه خطأ، ما ذكره بعضه صواب وبعضه خطأ. أما عن قناة الناس أصلا فهي قناة فيها خلط وفيها تلبيس شديد. يقول: ما حكم شهادة الاستثمار؟ هذه من الربا، من الربا. طيب، من الجزائر يقول أحد الدعاء قال بأن رجلا دخل بيته يوما فوجد على واجهة شاشة التلفزة لونا أحمر على شكل شفتين على الواجهة للشاشة، فمضى فأخذ أمسحه، فأتى ابنه الصغير فقال: يا أبتي، يعني أنا أقرأ السؤال سرا، لأن الحقيقة قد يكون يعني ما أريد أن السؤال هذا يعلن، لكن يعني على كل صاحب هذا السؤال حقيقة هذا كله يعني لا يصح، وليس هذه بطريقة صحيحة ولا كذا. نعم، الذي فهمته من السؤال ليس هذه طريقة صحيحة، ليس هذه طريقة صحيحة في مسألة الدعوة، وعندنا الوسائل الشرعية الحمد لله والنصوص كافية بإذن الله. طيب، من تونس يسأل يقول: ما هو أفضل، المسح على الجورب أم غسل القدمين؟ نقول طارة يكون المسح على الخفين أفضل، وطارة يكون غسل القدمين أفضل، والناظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم يرى الأفضل عدم التكلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس الخفين ليمسح عليهما، ولم يخلع الخفين ليغسل القدمين، بل كان إذا كان صلى الله عليه وسلم لابس الخفين مسح عليهما، وإذا كان خالي عن الخفين غسل الرجلين، فما كان النبي يتكلف خلاف حاله. فالأفضل أن الإنسان لا يتكلف خلاف حاله، إن كان يلبس الخفين مسح عليهما، وإن كان لا يلبس الخفين غسل القدمين، هذا الأفضل. أيضا قد تكون الأفضلية من جانب آخر، إذا أراد الإنسان أن يعلم ناسا السنة والسنة فيهم غريبة ولا يعرفون مثلا مسح الخفين، فأراد أن يلبس الخفين ليمسح عليهما أمام الناس ليتعلم السنة، فحينئذ يكون هذا أفضل، من هذا الباب يكون هذا أفضل. هذا من مصر يسأل عن الشيخ عبد الرحمن القاضي. الشيخ عبد الرحمن القاضي من إخواننا على السنة، نحسبه كذلك والله حسبه إن شاء الله. ومن تونس يسأل بخصوص الهجر: ماذا لو كان تارك الصلاة من ذوي الأرحام عن علم أو عن جهل؟ ما أدري، يعني تقصد ترك الصلاة عن جهل؟ يعني ما في أحد يجهل ترك الصلاة، ما في أحد يجهل عدم وجوب الصلاة، فعلى كل إن هذا بارك الله فيك واصل دعوته واصبر على ذلك وكرر الدعوة عليه كثيرا ولا تمل من ذلك. إذا وصلت إلى درجة أنه عاند أو كذا ورأيت أن الهجر يأتي بمصلحة فهجره، إذا كان الهجر سيأتي بمصلحة فهجره، وإلا واصل الدعوة معه، إلا إذا علمت أن الهجر سيأتي بفائدة نعم أجره. يقول: ما حكم، هذا من مصر يسأل، يقول: ما حكم من لم يحضر خطبة الجمعة سواء عنده عذر أم لا؟ مقصر فاته خير عظيم، ولكن صلاته صحيحة وجمعته منعقدة، طالما أدرك ركعة من الجمعة فإنه يكون أدرك الصلاة. أما إذا لم يدرك الركعة الثانية بأن جاء بعد الركوع فإنه يصليها ظهرا، وبهذا فاتته الجمعة. نعم. يسأل من مصر أخونا رائد: هل دعاء ختم القرآن من السنة؟ أما في الصلاة فلم يرد هذا، لم يرد هذا، وأما خارج الصلاة فقد اختلف أهل العلم هل هو سنة أم لا، ومنهم من قال وسنة، وأورد في ذلك أثر أنس أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، ومنهم من قال بل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ليس فيه ذلك وهو المقدم وعليه، فإنه لا يكون هناك دعاء خاص بما يسمى بختم القرآن، ولو كان ذلك مع موجودا لا علمته الأمة، وهذا الذي أطمئن إليه أنه ليس هناك دعاء مخصوص يقال دعاء ختم القرآن. لكن لو في بعض المرات الإنسان دعا في ختام هذه الطاعة العظيمة، دعا من غير أن يعتاد ذلك راجيا قبول إن شاء الله الدعاء من خلال هذا، لا بأس ولا حرج إن شاء الله، لكن ليس هناك دعاء ختم القرآن، ليس هناك دعاء ختم القرآن. ولعل أنسا إنما فعل ذلك بعض المرات ولم يداوم على ذلك أبدا. نعم، ولكن النووي أورد أيضا أثار عن غير أنس عن الصحابة، ونقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل يقول إن يوجد على اليوتيوب فتوى للشيخ، ما أدري أي شيخ، أنا يعني إذا كنت تقصد أنا ما أفتدي بهذا، يقول إنه يجوز الجماع في الدبر مع العلاج. لا يا أخي، هذا غلط، من غير علاج، من غير علاج. فبرك هذا قاتل الله هؤلاء، قاتل الله هؤلاء. لا كذبوه يا عبد الكريم، كذبوا هذا وشوفوا هذا المقطع وكذبوه. هذا انقل الفتوى الموجودة عندنا، الفتوى موجودة أصلا. هذا كيف يا أصلا هو لو قال هذا لو قال هذا لو قال إن لو أنا قلت الجماع في الدبر جائز، ما يحتاج مع العلاج، خلاص. لكن احنا قلنا من غير علاج، يعني مباشرة الرجل المرأة في هذا من غير علاج. نعم هذا واضح، وإلا هذا ما يجهله يعني أحد المسلمين فضلا عنا، لكن قاتل الله المفترين، ما وجدوا شيئا ينقموا علينا إلا الكذب والافتراء، كما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما كذب على رب العزة سبحانه وتعالى. هذا من مصر يسأل، يقول ما حكم لم يحضر خطبة الجمعة سواء عنده عذر؟ ما هذا سبق وأن قلنا. بالنسبة للسائلة عن الشيخ أحمد، أما زلنا نتجمع إن شاء الله، والله الغالب أنه ليس على السنة 100% بوضوح، ولكن نحن نجمع أيضا أشياء حوله الآن، فلعلنا نجيب إن شاء الله بعد ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاك الله شيخنا.
أي الله بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام.